عام 1982 كانت إسرائيل تحكم قبضتها على لبنان بالحديد والنار، عندما وقف شيخ معمم لم يتجاوز 30 من العمر في قرية جبشيد مانعا ضابطا صهيونيا، تقدم لدخول بيته والسلام عليه صارخا في وجهه: توقف، لا أستضيفك ولا أصافحك، أخرج من بيتي، إنك محتل. موقف أطلقه شيخ اسمه راغب حرب ليحدث في الأفق البعيد زلزالا بلغ ترداده ضفاف المدن ومساجد القرى، وكان له وقع ثقيل على أسماع المحتلين الصهاينة من لبنان إلى فلسطين المحتلة. جبل عامل منطقة لبنانية تقع على محاذاة فلسطين المحتلة، كانت على مدار مئات السنين محط أطماع للكثير من الغزاة، بدءا بالحملات الصليبية أواخر القرن الحادي عشر، مرورا بحملة أحمد باشا الجزار في الربع الأخير من القرن الثالث عشر، وصولا إلى أطماع الصهاينة منذ احتلالهم لفلسطين العام 1948. شكل رجالات جبل عامل وعبر تلك الحقبات التاريخية صمام أمان في حفظ نسيجهم الاجتماعي ومعتقدهم الديني ودورهم الريادي في نهضة تاريخ لبنان، فمن نصيف النصار إلى الشهيدين الأول والثاني، مرورا بالسيد محسن الأمين والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ محمد جواد مغني ومحمد جابر آل صفا وأحمد رضا وسليمان ظاهر وشيخ العرفان أحمد عارف الزين والمقاومين صادق حمزة وأدهم خنجر، وصولا إلى الإمام موسى الصدر وآخرين، شكلوا سلسلة كان الشيخ راغب حرب إحدى حلقاتها المضيئة والتي حفرت عميقا في التاريخ اللبناني المقاوم والإسلامي.
جعلنا الله إذا وسط الحق، يعني قلب الحق. لماذا جعلنا وسط الحق؟ لنكون شهداء على الناس.
في تلك البيئة العاملية نشأ الشيخ عبد الله حرب، ومن بعده ولده أحمد حرب أبي راغب، الذي قضى ردحا من بواكير شبابه حمالا في فلسطين قبل أن يمتهن الزراعة والتجارة، وكان لأخيه أبي مالك الأثر الكبير على وعيه الديني والثقافي الإسلامي.
جده الله يرحمه الشيخ عبد الله الحاج عبد الله، اللي كان له تاريخ بالجهاد، الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، فهذه البيئة هو اللي ربي فيها الشيخ راغب رضي الله عليه، بالتالي اكتسب من خلال فطرته، من خلال هذه التربية، أول شيء التدين، الأخلاق الحسنة، حب الضيف، حب الشجاعة، حب ارتياد المسجد.
في 19 من نيسان من العام 1920 أطلق حاكم الانتداب الفرنسي في لبنان الجنرال جورو حملة عسكرية على جبل عامل، فاجتاحت جيوشه القرى العاملية لتجد مقاومة عنيدة من مجموعات سميت حينها بالعصابات، كان على رأسها المقاومان صادق حمزة وأدهم خنجر، وانضم إليهما مئات المقاومين من القرى، وكان جد الشيخ راغب واحدا من أولئك الثوار.
كانوا هو مجموعة شي 7-8 أشخاص كانوا مع أدهم خنجر، كانوا من جماعة ثوريين، من جدوا للشيخ راغب، من عم حسن جابر، من اثنين ثلاثة بتفحص فيه، يعني البضاعة كان فيه مجموعة من معدهم خنجر.
الشيخ راغب هو من هذه البيئة الحاضنة بالضبط ومن هذا المناخ من صغره إلى حين شهادته.
في هذه الأسرة المفعمة بالإيمان والإخلاص لله ولد راغب أحمد حرب عام 1952 في بلدة جبشيت.
حسيت أني إنه بده يطلع هيك يعني زلمة مهم، أني هيك حاسة، القلب حاسسني إنه بده شيخ راغب بده يطلع صيته بهالدنيا من عن صغره، يعني هيك لأني أني هيك مسلمي أمري لله، وقلت له يا رب أنا مسلمي أمري إليك وأنت استغفر منك له.
تلقى راغب حرب علومه الابتدائية في مدرسة جبشيت والتكميلية في مدرسة النبطية، لتظهر عنده ميول إلى الدروس الدينية وحرص مبكرا على تعليم أقرانه أداء الصلاة.
في الأول متوسط والثاني متوسط كنا في الصف ذاته في المدرسة التكميلية في النبطية. في هذه المدرسة وفي هذا السن كانت شخصيته متميزة جدا، كان يعرف هو على أنه تلميذ مؤمن ملتزم، كان يتعاون مع معلم التربية الدينية في تعليمنا أو تعليم بقية تلامذة الصف.
شو بده الشيخ راغب؟ بده رايح ترمي الصلاة خلاص بده راح على الحسينية، ان شاء الله تكون شغلت الذهب عليه بده يتركها وينزل على الجامع يجمع رفقاته وراح الجامع يصلي.
عاش الشيخ راغب في منتصف الستينيات من القرن الماضي ارهاصات الثورتين الفلسطينية والجزائرية مبديا تعاطفا وحماسا كبيرين نحوهما، مما اكسبه وعيا مبكرا الى ما يعانيه العالمين العربي والاسلامي وإلى قضية فلسطين ومعاناة شعبها.
كان عنده روح ثورية، يعني كان هو صغير يسأل وين مكتب الفدائية وين مكتب الفلسطينية وين كذا، كان عنده يا شالي ويحب يطلع على المجلات الثورية وعلى الأشياء الثورية يحب يطلع عليها شالي.
في حزيران من العام 1967 هاجمت إسرائيل مصر والأردن وسوريا لتصيب الجيوش العربية بنكسة ارتد أثرها السلبي على الفتى راغب حرب التي اتخذ قرارا باللجوء إلى العمل الفدائي وراح يبحث عن مراكز التجنيد للمقاومة الفلسطينية.
شيخ راغب أسر لي أنه عازم على الالتحاق بالعمل الفدائي الفلسطيني، فاجأني جدا. كيف اتخذت هذا القرار؟ دعنا نجتمع، دعنا نقرر نذهب سوية. قال لا، أذهب أنا وأعرف الجو وعندما أرجع يذهب غيري.
ظل بيطلع شي شهر مع الفدائي وأنا حائر وغيري بدي أعرف وين.
من أول ما بلش شهيد الشيخ راغب يدخل بالعمل الثوري كان يركز على موضوع التدريب العسكري، يعتبر انه اساسا نحن مواجهة العدو الاسرائيلي ما بتتم بس بالفكر وبالثقافة وان كانت هذا الشيء مهم، ولكن لا مفر لنا من التدرب على السلاح.
بعد ايام من التحاقه بتلك القواعد الفدائية في منطقة العرقوب عاد راغب حرب وفي قلبه حسرة على ما شاهده من طبيعة سلوك القادة في إدارة تلك القواعد، وراح يفكر في إنشاء منهج إسلامي يوصله إلى الجوهر الذي يبحث عنه في العمل الفدائي المقاوم.
كانت مرحلة الأحزاب اليسارية في بلادنا، ونحن كمؤمنين شعرنا أنه من الضروري أن نجتمع، أن نلتقي، لأننا نحمل فكرا غير الفكر الذي تحمله أو غير الأفكار التي تحملها الأحزاب. كانت هذه مبادرة فتيان باقتراح الشيخ راغب، لم يكن بعد معمما. نعم، أنشأنا يعني تنظيما صغيرا، ولكن تعبنا كثيرا حتى لكي نجد اسما ملائما، وكان طلائع الثورة الإسلامية، وهذا كان عام 1969، بين 68-69.
بدأ الفتى راغب في جمع أقرانه من الفتية، مستفيدا مما كان يعرف في القرى بخيمة التبغ التي كان يجتمع فيها الناس لشك التبغ بعد قطافه، محولا تلك الخيمة إلى منتدى يحاور فيه الأحزاب اليسارية والقومية، انطلاقا من فهمه ووعيه الديني، وإلى مركز استقطاب لشباب القرى المجاورة.
خيمة التبغ هذه بما أننا كنا نعمل فيها أصبحت مثل بيتنا، فكانت مركزا لنا، يعني نتواعد فيها، نتواعد مع شباب المنطقة وشباب النبطية في خيمة التبغ، نسهر حتى الصباح أحيانا في الخيمة ونتخذ القرارات ونتداول في شؤون العمل الإسلامي.
كان منزل أبي راغب موئلا لجلسات العلم، يقصده الصفوة من رجال الدين في لبنان وجبل عامل، لذا راح الأب يمني نفسه في أن يتعلم راغب العلوم الدينية ليصبح واحدا من أولئك الرجال الصفوة.
يعني دائما كان منزل الحاج أبو راغب ملتقى العلماء، وعلى رأس هؤلاء كانت العلاقة مع الإمام المغيب السيد موسى الصدر وأيضا الدكتور مصطفى شمران.
والده رحمه الله كان يريد وبإصرار أن يصبح راغب عالما دينيا.
فإذا بي الله يرحمه قال له بتروح تقرأ يعني علم؟ قال له إيه بروح. قال لي يلا قوم هير الأغلاط، هيرت الأغلاط وطيت فرشة والحاط وراح لعند السيد محمد حسان.
أدت هزيمة العام 1967 وما تلاها إلى انسداد الأفق أمام بلورة أي مشروع سياسي مقاوم في لبنان، مما دفع الفتى راغب حرب في العام 1969 إلى ترك قريته والذهاب إلى بيروت للالتحاق بمعهد العلوم الدينية في بيروت ليتلقى علومه الدينية في حوزة جمعية التآخي عند المرحوم العلامة السيد محمد حسين فضل الله في النبعة، وعند العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في الدكويني، وعرف عنه حينها ارتياده لمجالس الفكر والأدب لأمثال الشيخ عبد الله العلايلي وبولو السلامي.
وهذه الفترة اللي قعدنا كنا عم ندرس بجمعية أسرة التآخي، والدراسة الأولى عادة هيك بتعمل حالة مودة بين الإخوان، وكان الشيخ راغب هيك طيب ودمث الأخلاق. بعد ما يعني قطعنا هذه المرحلة أنا توجهت للنجف أوائل السبعين، وهونيك ابتدأنا دراستنا إلى أن لحقنا الشيخ راغب.
بعد حوالي العام من دراسته الدينية في النبعة وفي بداية العام 1970 سافر الشيخ راغب إلى النجف الأشرف لمتابعة علومه الدينية، ولعل الدافع في ذلك السفر رغبته في الانفتاح على عالم وحوزة أرحب آفاقا وأولى بطموحه، كما أن دراسة العلوم الدينية في حوزة النجف الأشرف هي آخر الغايات التي يرمي إليها طالب العلم المهاجر في سبيل المعرفة.
شيخ راغب بعد نحن بالنجف باعتبار أنه أولا نحن صداقة بنيت في بيروت في النبعة وفيها الإلف اللي بينه وبينه. اثنين التطلعات اللي كان هو يصبو لها نفس التطلعات اللي كنا نحن نعيشها. لأنه الحقيقة حتى في النجف كنا تقريبا فريقين، فريق لهالجهة وفريق لهالجهة. هذا الفريق تقريبا تفاعل مع نهج السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه الشهيد الثالث، وكنا احنا والشيخ راغب بس العباس تقريبا ومجموعة شيخ علي ياسين مجموعة من الإخوان نشكل فريق واحد منسجمين بتطلعاتنا بأفكارنا بأهدافنا بعملنا حتى بطريقة الخطاب. كانوا حتى يعلمونا كيف بدنا نخطب كيف بدنا نتعلم طريقة الخطاب، فكان فعلا في حالة انسجام فيما بيننا وما كان نعيش أي اختلاف على الإطلاق فيما بيننا. عدت أنه الشيخ راغب رحمة الله عليه في النجف، في النجف القديمة في منطقة تسمى منطقة الحويش.
كان الشيخ دائم الحنين إلى صحبه وأهل قريته، ولطالما عبر عن ذلك الشوق برسائله وكتاباته النثرية والشعرية، وقد وجدت بين أوراقه واحدة من تلك القصائد يقول فيها:
نمت شوقا إلى لقاك وأني كلما غبت عنك حن فؤادي، أنت لي وردة أشم شذاها حيثما كنت أو حللت بنادي، نسلي دربها عن المهجة الحرة التي قد ذوت بوقت البعاد.
لم يطل شوق الشيخ راغب طويلا فعاد إلى بلدته جبشيد عام 1972 ليعقد قرانه على إناس حرب ابنة عمه المرحوم أبي مالك في مدينة النبطي بحضور لفيف من العلماء والأصدقاء، ليسافر بعدها مع زوجته إلى العراق لمتابعة دراسته الدينية في حوزة النجف الأشرف. وكان ملفتا حرصه على مواكبة زوجته من خلال تدريسها العلوم الدينية وحضها على الاهتمام بما يرفع من ثقافتها الدينية وكسب مهارات علمية لتحصين نفسها.
تعلمت منه الأمور الدينية العبادية المواقف حب الآخرين التواضع حب العمل، فكلها منه يعني. حتى أنا مثلا إذا كان عندي مثلا بدي أقوم كان يشجعني هو، عرفت كيف؟ مثلا على الكتابة شجعني هو. على مثلا في مرة كنت بعت رسالة لبنت عمي ليبيا فبقراها كتير عجبته، فبقول لي أنت أسلوبك كتير حلو بالكتابة اكتبي. مثلا يشجعني أنه روح أعطي دروس.
كانت أم أحمد الله يحفظها زوجته كانت تجي لعنا على البيت، وحجت طبعا حجتي كانت تزورهم في البيت، بس هي كانت تجي كنت أعطيهم دروس دينية على أساس أنه أيضا هن ممن يريد أن يتعلم في علم أهل البيت سلام الله عليهم.
الشيخ راغب يعطينا درس والشيخ يوسف دعموش يعطينا درس كمان. هذه يعني بدأنا بمرحلة الدراسة من النجف، تعلمنا أمور كثيرة، أمور ديننا أمور العبادية. وبعدين هو كان يشجع، هو مش كمان بس أنا، كان يشجع كثير من الناس، كان هو يشجعهم على كل شيء، مثلا على الأناشيد على المجالس العزاء على الخطابة.
السبعينيات من القرن الماضي عاش العراق وضعا اقتصاديا وسياسيا خانقا، كان له الأثر الصعب على الواقع المعيشي لطلاب العلوم الدينية في حوزات النجف الأشرف. وكان الشيخ راغب من أولئك الطلبة الذين وطنوا أنفسهم وعائلاتهم على شظف العيش، ولطالما عبر في رسائله لصحبه في بلدته جبشيت عن الهدف الذي يسعى إلى بلوغه، فيقول في إحدى رسائله:
يعرف الكثير من معارفي ما هي نظرتي إلى المال وإلى متاع الدنيا؟ هذه النظرة التي تكونت عندي من خلال اتصالي بجوهر الإسلام وارتباطي بالله عز وجل، بأني أؤمن بأن كل ما خلق الله عز وجل من الأرزاق والنعم والحيوانات هو مسخر لخدمة الإنسان. ومن هنا وبعد إيمان التام بضرورة ترك متاع الدنيا الزائل، توجهت إلى النجف الأشرف واحتملت من متاعب الدنيا من أجل الاستمرار في خطي الذي لم يعد الناس بحسب نظرتهم المادية يقرونه أمرا ذا قيمة.
هذه النظرة الخالصة لله والزاهدة في التعلق بزينة الدنيا جمعته مع أقران يشاطرونه نفس الرؤية ويحملون في صدورهم نفس الإخلاص، وكان سماحة السيد عباس الموسوي من أولئك الطلبة الذين جمعته مع الشيخ راغب أياما من العلم والعمل والتفكر بأحوال المسلمين وقضاياهم.
طبعا قلنا نحن من البداية أنه سي عباس رحمة الله عليه والشيخ راغب ومجموعة كنا مع بعض، لأنه قلت بأن الفكر واحد والهدف واحد وكان في انسجام، وخصوصا أننا كنا فئة تختلف عن بقية الفئات، خصوصا أننا كنا ننتمي إلى خط إسلامي ثوري. فهذا الأمر كان يتفاعل فيه الشيخ راغب مع سي عباس، مسألة طبيعية أنه دائما اللقاءات حتى السهرات اللي كنا نسهرها مع بعض كان دائما، صحيح أنها كانت علمية لكنها في كثير من الحالات كانت تتحدث عن الواقع السياسي وعن الوضع بشكل عام.
كانت إيران تعيش يومها حراكا سياسيا لافتا، وكان هذا الحراك موضع اهتمام الشيخ راغب وطلاب الحوزة الدينية، خاصة أن الإمام الخميني كان من المراجع والعلماء والأساتذة الكبار والمعتبرين في حوزة النجف الأشرف، وكانت مواقفه وخطبه اللاذعة في فتح ما يرتكبه نظام الشاه محمد رضا بهلوي في إيران مؤشرا على عمق ذلك الصراع.
بالنسبة للإمام الخميني، مبكرا تعرف عليه وعلى أنشطته، أرسل لنا كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني عام أظن بال71، عام 1971، وأرسل كراسا يحوي خطبة شهيرة للإمام الخميني عندما قام الشاه بهلوي باحتفال في إيران بذكرى ولادة كورش، بذكرى مرور 3000 عام على ولادة كورش، وأنفق ما أنفق من خزينة الدولة، وكان ذلك مما استدعى خطابا عنيفا وقياديا ومسؤولا من الإمام الخميني أمام طلبة العلوم الدينية.
حرص الشيخ راغب حرب خلال وجوده في حوزة النجف الأشرف في الانفتاح على جميع الطلبة ومخالطة مجالس العلم والعلماء، ولأنه لم يكن قد وصل بعد إلى مرحلة حضور الدرس الديني عند السيد محمد باقر الصدر، فقد حرص على ارتياد ديوانه طيلة أيام الأسبوع مستمعا إلى إجابات السيد الصدر على أسئلة الناس، متزودا بألوان من المعرفة المقرونة بمعاناة الناس ومشاكلهم في ظل النظام البعثي في العراق.
بنفس الحي اللي نحن ساكنين فيه، هو حي العمارة اسمه بنجف، كان في ساكن السيد محمد باقر الصدر، وكان السيد محمد باقر الحكيم. فكان ياخذ دروس عند السيد محمد باقر الصدر، وكان يعني متأثر فيه جدا بذكائه بعلمه وبأسلوبه. فكان الشيخ حتى كان من مقلدين سيد محمد باقر الصدر لكثرة لشدة تأثره بهذا الإنسان العظيم.
تأثر الشيخ راغب بأفكار السيد محمد باقر الصدر، واستشعر منه معاناة الشعب العراقي من النظام البعثي الجائر، فانخرط مع طلبة عراقيين في مجموعات سرية مناوئة للنظام، مما وضعه تحت الرقابة والخطر الأمنيين.
وصلت جرائم صدام إلى لبنان عبر أتباعه من الاعتراف وأسهم هؤلاء الناس في مرحلة مقدمة الاحتلال الصهيوني في الحرب المؤمنين وفي إشعار الفتن الداخلية الكثيرة التي مهدت السبيل لدخول الاحتلال الإسرائيلي إلى أرضنا تحت اسم النضال اسم تحرير فلسطين. كان زباني وصدام يعملون جاهدين على تصفية وملاحقة المؤمنين.
شيخ راغب كان معروف بجرأته، عنده جرأة بحيث ما كان يهاب ولا يخاف حدا. حتى مرة بالخد لي صندوق اللي خبي لي إياه، فعلا أخذته خبيته عند الباب. هلا عم بحبش فيه، وإذا بيانات ضد النظام هذه فيها قطع روس، خصوصا إنه وين أنت في النجف وأيام صدام. صدام يعني لا يعرف قيم ولا أخلاق ولا شيء، يقتل على التهمة والظنة. قلت له يوم الشيخ راغب أنت شو بك؟ معقول أنت؟ نحن هيك يا شيخ راغب، نحن جايين لهون الآن حتى نتزود لنتعلم. أنت هذه الحركة اللي عم تعملها هي اللي بتأثر لك من وجودك هون في المنطقة، وبتروح ما بتكون لك صاحب العلم القوي ويمكن أن تؤدي دورك القوي في مجتمعك.
يعني مثلا في مرة محافظ كربلاء كان داعي الطلبة اللبنانية أساس يشوف شو عنده مطالب، فبعد الجلسة كل العالم يقول له يتشكر ويمدح، إلا أن الشيخ قال له لا نحن عندنا مطالب كيف ما عندناش. فهذا عالم يغمزه مثلا أنه اسكت، هذا مثلا أنه شو بدك بهالحكي يعني بالإشارة. فقال له لا عندنا، ليش الجواسيس بين الطلبة؟ ليش الاعتقال الشيخ الفلاني؟ ليش كذا ليش كذا؟ فكان انه كلمة الحق بما معنى انه بده يحكيها، مش بس انه والله انا بدي ادرس وخلاص.
لم يأبه الشيخ راغب للعسس من شرطة النظام البعثي الحاكم، وتابع دعمه لمواقف السيد محمد باقر الصدر دون خوف او جلل. اشتد الخناق حول الشيخ راغب في النجف، وأصبح موضع رصد وملاحقة رجال المخابرات البعثية في العراق.
ظاهر السلطات صارت تراقب تحركاته إلى أن شعر بحالة من حالات الخطر، فاضطر أنه فورا يجي إلى لبنان ويبقى في لبنان.
في مطلع العام 1974 عاد الشيخ راغب من النجف إلى لبنان، وقد شده الشوق إلى صحبه، فبادر إلى لقائهم والعمل معهم على تكوين نواة عمل إسلامي في منطقة النبطي.
في بداية السبعينات بدأت حركة الصحوة الإسلامية والتوعية الإسلامية تتشكل على مستوى لجان مساجد، على مستوى لجان ثقافية في القرى والأحياء، وبدأت هذه اللجان تتواصل مع بعضها وتتعرف على شخصيات بعضها البعض وتنسق بعض المشاريع المشتركة فيما بينها، ليس فقط على الصعيد الثقافي وإنما على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد العلاقات العامة. أحيانا
اتخذ الشيخ راغب من المسجد نقطة انطلاق في حراكه الديني وفي بث عناصر الوعي من خلال العودة إلى ينابيع الإسلام الأصيل.
عندما جاء كعالم معمم إلى المنطقة تسلم إمامة بلدة جبشيد وبلدة الشرقية.
أيضا كان يتعاطى مع الآخر ليس على أساس انتمائه الجهوي أو الحزبي أو المناطقي، وإنما على أساس وعيه الديني وعلى أساس تدينه. وهذا ما يفسر انفتاح الشيخ راغب على كل أوساط الحالة الإسلامية آنذاك، وما يفسر انفتاح كل رموز أوساط الحالة الإسلامية آنذاك على الشيخ راغب، لأنه كان دافئا في علاقته، دافئا في التعبير عن هذه العلاقة، وأيضا كان صادقا في النصح.
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی، و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
منذ مطلع السبعينيات نشأت علاقة احترام ومحبة بين الإمام الصدر والدكتور شمران من جهة، وبيت أبي راغب حرب من جهة ثانية. هذه العلاقة تعود إلى شخصية فذة من بلدة جبشيت اسمه ماهر حرب، والذي كان يصنع على عين الإمام الصدر الذي رأى فيه كادرا يؤمل منه الكثير. لكن استشهاد ماهر في انفجار عين لبني في الخامس من تموز من العام 1975 أوقع في قلب الإمام الصدر وبيت الشيخ راغب حزنا عميقا على شخصية مرت كالرمح في سماء الجنوب قبل أن تطوى تحت التراب المشذى بعبق الشهداء.
أولا الإمام الصدر الله يفرج عنه أكيد أنا شايفه أكثر من مرة بيت أهله لشهيد الشيخ راغب، حتى العلاقة قبل ما يكون شهيد الشيخ راغب بمعنى الشيخ، نحن كنا شباب. شهيد ماهر بالسن أكبر، بالسن أكبر كان هو صلة الوصل، وبعد منها كثير الإمام الصدر حتى والدكتور شمران محاضرات كثيرة بجبشيت، بجلسات كثيرة بجبشيت.
في 13 نيسان من العام 1975 اندلعت الحرب الأهلية في لبنان لتصيب بحريقها مناطق الدكويني والنبعة وبرج حمود، وكان للشيخ راغب موقفا رافضا لتلك الحرب، داعيا إلى مد يد العون والمساعدة للفقراء والمنكوبين من تلك المناطق المستضعفة.
هجرات في لبنان، 300,000 شيعي من المنطقة الشرقية نزحوا وعم ياخذوا عم ياكلوا من القمامة بالضبط. وقت الإمام كان بالعراق ووضعه صعب، محاصر ومش صاحب إمكانات يعني على غرار غيره. فبعت هول الإخوان بيقول لهم الساعة اللي بتوصلوا، الساعة اللي بتوصلوا، شوف الموقف القيادي، ساعة اللي بتوصلوا بتبلشوا توزعوا هذا المساعدات. من ضمن الناس اللي كانوا تابعوا معنا هذا الجانب هو سماحة الشيخ، لا يعني توزيع المساعدات على هاي العوائل اللي نزحت من شرق بيروت لجنوب.
أذكر أنا التهجير من النبعة، عندما هجر أهلنا من النبعة الشيخ راغب بعض بطانيات وفرش وبعض مسائل في منزله كان يخرجها من منزله ويوصلها إلى بعض الناس المهجرين من النبعة، وكان يبكي.
كان الشيخ راغب يعتبر النظام اللبناني المسؤول الأول عن التمييز والظلم اللاحق بأبناء الجنوب والبقاع وأحزمة البؤس في بيروت، وراح يعلن عن رفضه العلني لذلك النظام.
لا طبعا الشيخ لم يكن أبدا مقتنعا بهذا النظام، ولم يكن أبدا منسجما معه، كان ينظر إليه يعني ببعدين. البعد الأول هو لم يكن يؤمن أنه حدود الموقف السياسي والتفاعل السياسي أو حدود الاهتمام الوطني ينحصر في إطار هذه الحدود الجغرافية. كان عنده مزحة يعني دايما يكرر الشيخ راغب أنه أنتم عم تنشغلوا بقضايا داخلية بعيد عن مشاكل الأمة ككل، بعيد عن مشاكل المنطقة، بعيد عن مشاكل العالم العربي والإسلامي. ما هو لبنان كله إذا نمت على الخريطة بتطلع يعني جزء من جسمك خارج الحدود، يعني بهذا التعبير كان معروف عن الشيخ راغب تهكما على الذين يتشبثون بمفاهيم سياسية ضيقة وبمعنى للوطنية ضيق لا يتفاعل مع الهوية العربية أو الهوية الإسلامية.
أعتقد أن قناعة الشيخ راغب وفهمه الإسلامي هو الذي بلور رؤيته السياسية وطور رؤيته السياسية. صحيح أن الكيان اللبناني كان عند الشيخ راغب هو إفراز استعماري نتيجة تقسيم المنطقة وتجزئتها وإضعاف حركة الإسلام في المنطقة، لكن أيضا كان يرى أن التحدي الأساسي الذي كانت تواجهه المنطقة ويشكل ضاغط عاملا ضاغطا من أجل إبقائها مشرذمة ومقسمة وضعيفة هو عامل الاحتلال الإسرائيلي للقدس وفلسطين.
إن هذه السلطة بالتنسيق والتفاهم الكامل مع اليهود والأنظمة العربية بدأت تعمل وسوف تستمر على إلغاء دور المسلمين في لبنان وتوجههم الثوري من خلال تفريق صفوفهم وزرع البغضاء بينهم وتسميم عقولهم بالثقافة الغربية وإفقارهم وتهجيرهم وقطعهم عن مسلمي العالم وخاصة عن الثورة الإسلامية المباركة.
استطاع الشيخ راغب من خلال تواضع أخلاقه وطيب معشره وأسلوبه التبليغي الشعبي تقديم أنموذجا شعبيا قرويا لرجل الدين، مما أكسبه قلوب الناس الذين انجذبوا نحوه بصدق وأخلصوا له الحب والوفاء.
راغب حرب كان شيخا، لم يجلس يوما من الأيام على عرش، لم يتطلع أمامه ليرى جيوشا، ليرى طائرات ودبابات، كان شيخ متواضع. حتى كنا من وقت لآخر نقول له يا سماحة الشيخ لا تترسل كثيرا بثيابك، كان معروف بالترسل، كان لا يعطي اهتماما حتى لملبسه.
الشيخ راغب له صفة، كان متواضعا جدا، سأستعمل بعض التعابير الإسلامية وغير الإسلامية، يعني كان شعبي جدا، ترابي، متواضع، قريب، قروي، إن كان في شكله أو حتى في مضمون كلامه أو حتى بألفاظه. يعني أنت بس تسمع هلأ مثلا الشيخ راغب عم يحكي بالعامية، كان يحكي مثل أي قروي لبناني بدون ما ينمق الكلام. هلأ نحن ندرج عنا كتير تنميق الكلام وكذا، لا لا، يحكي بالطريقة الجنوبية البسيطة. مثلا عندما نكون في جبشيت أو يكون عندنا مثلا هو يا حجي كيفك يا طبريني، يعني بهذه اللهجة. هلأ هيدي مش موجودة عند الناس لا سابقا ولا لاحقا، مش موجودة عند كل الناس، البساطة بالكلام، البساطة حتى باللبس. الوحيد الشيخ راغب من وقت لحد اليوم بعد مرور 30 سنة ما بعرف حدا من المشايخ لبس أبي اللي هي أبي قميص، بس هو الشيخ راغب. فكان يتعامل ببساطة مع الناس، يمشي صباحا، تعرفوا أنتم أنه منطقة جبشيت هي منطقة زراعية فيها إن كان دخان أو مشاتل، يحدث فلان ويحكي مع فلان وكذا ويشرب شاي ويقعد على الأرض ويتروق هون ويتعشى هون.
كان يشجع على تربية الماشي، يعني مثلا كان يشوف أنه كل بيت إذا بدها تفوت له البركة لازم يكون فيه إما بقرة أو معزية أو غنمة، لأنه بيعتبر هذه من البركة. حتى أنه بما يتعلق بالمزارعين الفلاحين كان ينزل على الأرض يمسك العود يفلح يشارك هالمزارعين شو عندهم من أنواع من الزراعات، كان يشاركون يحدثون شو بتعمل شو بتساو، يشعرون أنه هو بيعرف كل شيء بحياته.
اعتبر الشيخ راغب أن تحصين جيل الشباب هو الركيزة الأولى لقيام مجتمع إسلامي قوي ومنيع من الانحراف الأخلاقي، فعمل على تشجيع الزواج المبكر وتأمين الدعم المالي لمن يريد الزواج.
طبعا بإطار اهتمام الشهيد الشيخ راغب بالشأن الاجتماعي العام، اهتمامه بأبناء البلدة، اهتمامه بجيل الشباب، كان حريص على إحياء السنن الإسلامية الشريفة.
بتذكر أنه مرة لي شخصيا كنت بعني بالسجون تقريبا بالأول ثانوي، فكان يشجع الشباب على الزواج المبكر، هو وهذا ضمن الإطار العقائدي تبعه مع الزواج المبكر. فقلت له أنه أنا منعنا مساري عمليا، فقال كل على بعضها بتزبط بخمسمائة ليرة بألف ليرة، والدليل أنه أنا تهجرت من النبعة. الشيخ راغب عم يقول لي أنه تهجرت من النبعة، فطلعت أنا وزوجتي وولدين وعفش السيارة هو ثلاث تراريح وثلاث مساند وأني نتغاز ودزينتان كبير ضد الكاسر وولا آخره بمرسيدس 180 وبقي معنا واسعة.
إن تحصين الشباب والمجتمع كان مقدمة لإطلاق وأحياء صلاة الجمعة في جبشيت، لتكون السنة الدينية التي أراد من خلالها العودة للتمركز ضمن قواعد المسجد، لتكون تلك الصلاة القبلة التي يقف الجميع فيها صفا واحدا كالبنيان المرصوص.
والله نحن من جبشيت من نبعة كنا نحلم انه عندنا يصير عندنا مسجد، ومسجد يكون هو مسجد المنطقة. لذلك الشيخ راغب لما راح على النجف جاب فتوى من السيد الخوئي انه يقيم صلاة جمعة. ما في صلاة جمعة عندنا نحن كان بلبنان ابدا، كان يصليها المرحوم شهر الله فرحات بالنبعة برجاء المطلوبية. الشيخ راغب لا، مش برجاء المطلوبية، بالواجب.
الشيخ راغب رحمة الله تعالى عليه أخذ قرارا ثوريا أنه أراد أن يقيم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة من الناحية الفقهية الشرعية المقصود بها الصلاة ركعتين وليس صلاة الظهر والعصر، وهذا يقتضي المطلوب أن يحضر الناس، وبعض الفقهاء يقولون بوجوب الحضور، وفعلا التزم المؤمنون التزاما صارما بهذا الأمر، لأن أكثر المقلدين في تلك الفترة كانوا يقلدون من يقول بوجوب الحضور إذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها، وفعلا بشرائطها الشيخ راغب رجل من العدول وأقامها بشرائطها، وأصبح الجميع يحضر مش بس وجوبا حتى استحبابا.
وبذكر في أول صلاة جمعة قام بها الشيخ راغب، لأنه للإحتياط أنه عندي أنا الشهيد كإمام هو، ولازم يكونوا سبعة الإمام والمأمين يكونوا سبعة أقل التقديرات، نوجدوا ستة من الشباب، وكنت يعني أنا شخصيا كنت مشغول وبعض الشغلات في ذاك يعني ما كان عندي، فطلبني وتركت الشغل ورحت وجهزت ورحت على الصلاة حتى تكتمل السبعة الأوائل لصلاة الجمعة. وبيقول هاي الجمعة ستأتي ثمارها بعدها.
كان يؤمن أن صلاة الجمعة هي أحد أهم أشكال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحد أهم أساليب التثقيف، وأهم أساليب يعني حشد الناس للاهتمام بالقضايا العامة. هذا كان الربط بين الإسلام في بعده العبادي وفي بعده الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري. كمان بذكر إحدى صلاة الجمعة كان الفرنسيين قصفوا معلبك، استخدموا السوبر اتندار. وقتها كمان بصلاة الجمعة سأل شو صار، لما نتأكد انه ما صار في اي خسائر. فكان عنده كمان هيك خطبة مميزة استحضرها من جو المناسبة، وساهمت في رفع المعنويات بشكل غير عادي.
ايام الاحتلال كانت الناس تيجي تهريب وبالحقالة وبالجبال وبالوديان، في ناس اعتقلت بسبب صلاة الجمعة عند الشيخ راغب حرب، وفي ناس اسرت وراحت عنصاره على عتليت كرمال صلاة الجمعة. كانوا العجز يمشوا قبل الساعة 10. أنا بعرف عجوزة من الدوار كان يمشي الساعة 10 الصبح.
الأمر الذي ينبغي أن نشير إليه أن صلاة الجمعة أصبحت مناسبة مكانية وزمنية لجمع كل المتدينين بالمنطقة.
الجمعة حي على الصلاة. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وتنتظم صفوف المؤمنين المسلمين في أصقاع الأرض في اتجاه واحد، إياك نعبد وإياك نستعين، في اتجاه الكعبة الشريفة. يوحدهم الإيمان بالله الواحد، وتأتي وحدة الفعل العبادي تغذي هذه الوحدة وترسخها. وإذا ما وحدنا الإيمان فلا بد أن يوحدنا الهم، لا بد أن يكون همنا واحد. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. هل يمكن أن تصل عقولنا وقلوبنا وتلتقي في كنف الكعبة الشريفة قبلتنا جميعا دون أن تمر هذه القلوب والعقول بأجزاء ديار الإسلام كافة بالأقصى أولى القبلتين وبالأرض المتوجعة لما ينزل بأهلها من ظلم الصغار والكبار، يمارسون أبشع أنواع الاغتصاب ضد حرية الأمة من جبل عامل إلى أفغانستان إلى كربلاء إلى حيث الطواغيت يحاولون أن يكرسوا تجزئة هذه الأمة ويحاولون أن يكرسوا انقساماتها. لا بد لقلوبنا أن تمر على كل جرح وأن تعاني كل ألم إسلامي. لا بد أن ترعى التطلعات والآمال العادلة المشروعة حتى تصل إلى كنف الكعبة نظيفة حانية وغاضبة.
أدى منبر الجمعة وصلاتها دورا في مقاربة أوضاع المسلمين وأحوالهم، وكان للثورة الإسلامية في إيران نصيب كبير في مواكبة يومياتها والاستبشار فرحا بما تحمله من مشروع إسلامي يسقط الحكام الطواغيط ويمهد الطريق لقيام دولة الإسلام والعدل المنتظر.
في تطور حصل، يعني كان الشيخ متفاعل معه وكان يعني فرحا به وسعيدا به، وكانت سعادته لا توصف عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران. هذه نقطة تحول كبيرة في شخصية الشيخ واندفاعه وأفقه في العمل. كان يؤمن بقيادة الإمام الخميني، وكان يعتبر هذا تجسيد للمفاهيم اللي كان يتحدث فيها، أنه هذا النوع من الارتباط بالقيادة الشرعية المتمثلة بالولي الفقيه هو الذي يعطي الصورة الصحيحة لعمل إسلامي قائم على أساس المفاهيم الإسلامية ومنسجم مع العقيدة الإسلامية ومع الأهداف الإسلامية.
على المستوى العالمي الأبرز الذي أثر في شخص الشيخ الشهيد هو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكان باختصار جدا، كان الجندي المطيع لهذه الثورة المباركة، وكان لإمامها الذي كان يسميه أمير المسلمين عبد الله الخميني كان له الأطواع.
فلاح النور من جديد عندما ارتفع ذلك الصوت المغسول بالإيمان والحب والغضب والثورة، صوت الإمام القائد الخميني العظيم حفظه الله وأرضاه. ارتفع صوت القائد محررا موحدا على قاعدة الإسلام، على الأسس التي أرساها الحبيب سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، على ضفاف أنهر الشهادة والدم التي نزفتها أمة الإسلام على مدى الأجيال لتروي بها غرسة التوحيد والوحدة. وتلتقف هذا النور قلوب وعيون لاهفة، تلقاه المسلمون متجاوزين حدود اللون والعنصر والوطن.
ويومها الشيخ راغب مع مجموعة من العلماء، ولا أنسى، سنة 1979 أرسل برسالة من لبنان إلى النجف الأشرف وإلى مكتب السيد محمد باكر الصدر، وهي سؤال واحد حول المرجعية الرشيدة وحول إيران ودستور الجمهورية الإسلامية. لا زالت الوثيقة موجودة إلى الآن، ولا زال يرد اسم الشيخ راغب من ضمنها. يومها أجابهم المرجع الشهيد السيد محمد باكر الصدر إجابة من صفحتين بخط يده، لا زالت موجودة الوثيقة، وهلا هي موجودة في كتاب أيام الحصار. كتب وقتها عن المرجعية الرشيدة، ويومها قالوا له أنه وحكى عن آمال الثورة الإيرانية، الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وقال أنه الإمام الخميني اللي قام فيه هو فعل نبوي، وعليكم أيها العلماء أن تكونوا إلى جنب إيران ومساند إيران، وأن مرجعيتنا، أن الإمام الخميني يشكل المرجعية الإسلامية الرشيدة في العالم.
العلاقة بين الشيخ راغب وبين الثورة الإسلامية بدأت قبل الانتصار، بدأت لأنه رأى في الثورة الإسلامية ترجمة للنص النبوي والقرآني والإلهي في الحياة.